طيب، تخيل محاولة بناء مدينة ضخمة ومعقدة جدا، مدينة يعني يجب أن تعمل بكفاءة تامة دون أي مجال لخطأ واحد.
يبدو كابوسا هندسيا بصراحة.
بالضبط، لكن الكارثة أن اللبنات الأساسية التي تمنح لك للبناء هي ذرات منفردة. كل جدار، كل مبنى يتم تشييده بوضع الذرة بجانب ذرة.
يا إلهي، هذا المستوى من الدقة يصعب حتى على المخيلة البشرية استيعابه. نحن لا نتحدث عن هندسة ميكانيكية عادية هنا.
صحيح، ويعني لكي نضع الأمور في نصابها ونفهم الحجم، قطر ذرة السيليكون الواحدة يبلغ حوالي 0.2 نانومتر، وما سنفككه اليوم هو قنوات إلكترونية عرضها لا يتجاوز 10 إلى 15 ذرة سيليكون فقط.
واو، هذا صغير لدرجة أن يعني القواعد الفيزيائية التي نعرفها تتبخر تماماً في هذا النطاق.
تماماً، واليوم في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة لدينا تقارير صناعية حساسة واختبارات مستقلة وبيانات رسمية من مارس 2026 لشركات مثل أبل وكوالكوم وحتى ASML. هدفنا هو فهم كيف تمكن المهندسون من ترويض فيزياء الكم لإنتاج شريحة 2 نانومتر بتقنية GAFAT،
وهي ثورة حقيقية. لكن شوف، الوصول إلى هذا المستوى لم يكن أبداً خطوة سلسة. الأمر كان أشبه بالاصطدام العنيف بحائط فيزيائي صلب جداً.
حائط كاد أن ينهي قانون مور للأبد، أليس كذلك؟
بالضبط. لسنوات اعتقدت الصناعة أننا وصلنا لنهاية الطريق. لفهم المشكلة يجب أن نعود للوراء قليلاً. منذ عام 2012 وحتى شريحة 3 نانومتر اعتمد الجميع على معمارية اسمها فينفيت.
تصميم زعنفة القرش.
صحيح، الترانزستور كان يشبه الزعنفة البارزة، وبوابة التحكم التي تسمح بمرور التيار كانت تغطي هذه الزعنفة من 3 جوانب فقط، اليمين واليسار والأعلى.
طيب لحظة، هذا يعني أن الجانب الرابع أي الأسفل كان مكشوفا تماما.
أيوة، مكشوف تماما، وهذا التصميم عمل بامتياز لسنوات. الأجهزة أصبحت أسرع والبطاريات أفضل، لكن المشكلة بدأت عندما نزلنا تحت حاجز 3 نانومتر.
لأن الفيزياء الكلاسيكية تنهار هنا وندخل في ميكانيكا الكم؟
تماماً، دخلنا في عالم غريب. الجانب المكشوف في الأسفل تحول إلى نقطة ضعف قاتلة بسبب ظاهرة كارثية تعرف بالعبور الكمي.
العبور الكمي، الكلمة وحدها تبدو معقدة، كيف يحدث هذا داخل الشريحة؟
يعني في الأحجام الطبيعية الإلكترون يتصرف كجسيم صلب، يصطدم بالجدار ويتوقف، لكن في مقياس النانومتر الإلكترونات تتصرف كموجات.
موجات؟ يعني تخترق الجدران؟
بالضبط، تمتلك احتمالية إحصائية لاختراق الجدار والظهور في الجهة الأخرى. وبما أن أسفل الزعنفة كان مكشوفاً، بدأت الإلكترونات تتسرب من هناك بشكل مجنون.
الأمر أشبه بمحاولة حمل الماء في كوب بلا قاع، أو ربما كأنبوب ماء بضغط هائل وجدرانه رقيقة لدرجة أن الماء يبدأ بالتعرق والتسرب من البلاستيك نفسه.
تشبيه الأنبوب الدامعي ممتاز جداً. هذا التعرق الإلكتروني هو تسرب هائل للطاقة، والطاقة المتسربة تتحول فوراً إلى حرارة، حرارة جنونية تستنزف البطارية.
وهذا يفسر ما حدث مع معالج الألعاب CPU Z2 Extreme المبني على 4 نانومتر، أليس كذلك؟ المصادر ذكرت معاناته مع الاختناق الحراري.
صحيح، الشريحة تسخن جداً وتضطر لإبطاء نفسها عمداً لكي لا تحترق. الأنبوب كان يسرب بشراسة.
إذن السؤال البديهي هنا، كيف نسد هذا القاع لمنع تسرب الطاقة؟ لا يمكننا فقط الاستمرار في تصغير الزعانف.
مستحيل. ما يثير الإعجاب حقا هنا هو أن الحل تطلب التخلص من فينفيت بالكامل، إعادة اختراع عجلة السيليكون من الصفر. هنا قدمت شركة TSMC معمارية البوابة المحيطة بالكامل، أو GAFET.
البوابة المحيطة الكاملة، الاسم يوحي بتطويق تام. كيف يبدو هذا هندسياً؟
تخلوا عن الزعنفة العمودية، وبدلا منها ابتكروا ما يسمى بالشرائح النانوية نانو شيتس، يعني شرائط رقيقة جدا من السيليكون مكدسة أفقيا فوق بعضها مع فجوات مجهرية بينها.
فهمت. ومادة التحكم تسكب لتملأ كل نانومتر في هذه الفجوات وتحيط بالشرائح من الجهات الأربع.
بالضبط، تطويق بزاوية 360 درجة. هذا يحيد ظاهرة العبور الكمي تماما. الإلكترونات لم يعد لديها أي مخرج للتسرب.
واو، وما هي نتيجة هذا الإحكام بلغة الأرقام؟
النتيجة هي خفض استهلاك الطاقة بنسبة 25 إلى 30% بنفس السرعة، أو زيادة الأداء بنسبة 10 إلى 15% بنفس مقدار الطاقة.
أرقام مجنونة حقا. وهنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام. قديما مع تصميم الزعانف، لزيادة القوة كنت تضطر لإضافة زعانف جديدة، وهذا يهدر مساحة.
صحيح، مساحة أفقية كبيرة.
طيب، مع هذه الشرائح النانوية المكدسة، هل هذا يعني أنه يمكن هندسة شرائح واسعة جدا للمهام الشاقة، وفي نفس المعالج شرائح ضيقة للمهام البسيطة لحفظ البطارية؟
أيوة، وهذا سؤال ذكي جدا. هذه الخاصية تسمى عرض القناة المتغير. المهندسون لم يعودوا مقيدين بحجم واحد.
مرونة تامة إذن.
تماما، يمكنهم وضع شرائط عريضة للرسوميات المعقدة وبجوارها شرائط ضيقة للمهام الخلفية، وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، هذا التحكم الدقيق هو السر وراء وضع قوة حاسوب مكتبي داخل هاتف سمكه 7 مليمترات
من دون أن ينصهر الهاتف في أيدينا. وبسبب هذه الهندسة المذهلة نرى اليوم معركة احتكار شرسة. أبل اشترت 100% من قدرة إنتاج TSMC لتقنية 2 نانومتر لعام 2026.
وهذا هو قانون السيليكون غير المكتوب. من يمتلك أحدث تقنية طباعة أولاً يحكم السوق. أبل تركت شركات مثل كوالكوم وإنتل وميديا تيك في طابور انتظار طويل.
تأثير الدومينو القاسي. لكن ماذا ستفعل أبل بكل هذه المساحة المكتسبة من تصغير الترانزستورات؟ معالج A20 Pro للهاتف القادم هل سيحتوي فقط على نوى أكثر لمعالجة أسرع؟
المنطق القديم يقول ذلك، لكن التقارير تشير لشيء مختلف. المساحة ستوجه لوحدة معالجة رسوميات تدعم تتبع الأشعة بمستوى الحواسيب، والأهم محرك عصبي ضخم جدا للذكاء الاصطناعي.
بصراحة هذا يثير استغرابي، لماذا هذا التركيز الهائل على المحرك العصبي؟ ألم يكن من الأسهل استخدام المساحة لجعل الهاتف العادي أسرع بكثير في فتح التطبيقات؟
شوف، المعالج المركزي ممتاز في المهام المتسلسلة، لكن خوارزميات الذكاء الاصطناعي تتطلب ملايين العمليات المتزامنة في نفس اللحظة.
إذن المحرك العصبي هو شبكة مصممة خصيصا لهذه المهام المتوازية؟
بالضبط، وبطاقة أقل بكثير. الهدف هنا ليس مجرد تشغيل الألعاب بكفاءة، الهدف هو التمهيد لانفصال تاريخي عن السحابة الإلكترونية.
وداعا للسحابة، يعني حتى الآن مهام الذكاء الاصطناعي المعقدة كانت تتطلب إرسال بياناتنا لخوادم خارجية، وهذا بطيء ومخيف جدا من ناحية الخصوصية.
تحدي الخصوصية كان العائق الأكبر، لكن شريحة 2 نانومتر قادرة على تنفيذ عشرات تريليونات من العمليات في الثانية. النماذج اللغوية الكبيرة ستعمل محلياً بالكامل.
واو، يعني سيري لن يعود مجرد واجهة لضبط المنبه، سيصبح وكيلاً مستقلاً يرى الشاشة، يحلل بريدي المشفر، وينفذ المهام بدون إنترنت حتى.
تماماً، وهنا نصل لمفترق طرق مذهل في التصميم. الشريحة توفر 30% من الطاقة. الشركات الآن أمام خيارين هندسيين،
إما بطارية تدوم ليومين كاملين مع ضغط العمل الثقيل،
صحيح، أو تصغير حجم البطارية الفعلي لإفساح المجال لشيء آخر داخل الهاتف،
مثل عدسات كاميرات عملاقة. وهذا يفسر التسريبات حول هاتف آيفون أولترا النحيف جداً ذي الكاميرات الخارقة.
بالضبط، تقليل حجم البطارية يمنح مصممي العتاد حرية هائلة.
إذا ماذا يعني كل هذا بالنسبة لنا كمستخدمين؟ السرعة رائعة، لكن الأهمية الحقيقية تكمن في الخصوصية المطلقة. بقاء بياناتنا الشخصية على الجهاز هو التحول الحقيقي.
أتفق معك 100%، هذا يطرح سؤالا مهما حول كيفية تطور الأجهزة مستقبلا، لكن هذا الإنجاز التكنولوجي الخالي من العيوب يأتي بضريبة باهظة جدا.
ضريبة باهظة ومؤلمة. ننتقل هنا من الفيزياء إلى صدمة الأسعار. قفز سعر شريحة السيليكون قياس 300 ملي متر بتقنية 2 نانومتر لأكثر من 30,000 دولار.
رقم مخيف، خاصة إذا عرفنا أن شريحة 5 نانومتر كانت تكلف حوالي 16,000 دولار فقط. التكلفة تضاعفت.
فلماذا هذا الارتفاع الفلكي؟ هل هي تكلفة البحث والتطوير فقط؟
البحث والتطوير جزء من القصة، لكن السبب الرئيسي يقف وراء الكواليس، وهي الآلات العملاقة. آلات الطباعة الحجرية عالية الفتحة العددية من شركة ASML الهولندية.
قرأت عنها. كل آلة بحجم حافلة ركاب بطابقين؟ معقول؟
أيوة، ضخمة جداً. وتكلفة الآلة الواحدة تقترب من 350 مليون دولار. يجب أن تعمل في بيئة مفرغة من الهواء باستخدام مرايا فائقة الدقة لنحت الذرات.
يا إلهي، 350 مليون للآلة الواحدة؟ ومع معدلات العائد المنخفضة في البداية، هذه التكلفة الفلكية ستمرر مباشرة إلينا نحن المستهلكين.
بكل تأكيد، خريف 2026 سيشهد ارتفاعاً ملموساً في أسعار الهواتف الرائدة مثل آيفون 18 برو وجالكسي S27 ألترا.
يعني، هذه هي حرفياً الفاتورة المادية لعبور حدود فيزياء الكم. قانون مور كان يعني أجهزة أسرع وأرخص، لكن الآن المعادلة تغيرت.
قانون مور لم يمت، لكنه يعني يعيش الآن على أجهزة دعم حياة تكلفتها 350 مليون دولار للآلة. في عالم التكنولوجيا القاسي، إما أن تدفع ثمن الابتكار أو تسحق.
طيب، لنلخص سريعا هذه الرحلة المعقدة. بدأنا بذرات بحجم 0.2 نانومتر وزعانف سيليكون تسرب الطاقة،
وانتقلنا لهندسة شرائح نانوية محكمة تطوق الإلكترونات،
مما مهد الطريق لذكاء اصطناعي يعمل محليا ويحمي خصوصيتنا، وصولا إلى فاتورة اقتصادية تجعلنا نعيد التفكير في كل شيء. هذه قفزة في التركيب الجيني للسيليكون وليست مجرد ترقية.
هو بالفعل تغيير لقواعد اللعبة بأكملها.
لكن هذا يتركني مع فكرة ختامية مستفزة قليلاً للتأمل. إذا كانت هندسة هذه الذرات تتطلب آلات بمئات الملايين وترفع الأسعار لأرقام فلكية، فماذا سيحدث عندما تحاول البشرية كسر حاجز الواحد نانومتر؟
سؤال مخيف حقاً.
هل ستصبح تكلفة هذه التكنولوجيا باهظة لدرجة أن الهاتف الذكي المتقدم سيتحول من أداة ضرورية للجميع إلى سلعة خاصة حصرية جداً؟ وهل سيؤدي هذا لتوسيع الفجوة الرقمية بين الناس بشكل غير مسبوق؟ نترككم مع هذا التساؤل العميق للتفكير. شكراً لمرافقتكم لنا في هذه الرحلة الاستكشافية المعمقة بين الذرات، وإلى لقاء قريب في استكشاف آخر.